بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وكل بدعة الدرس العاشر، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول، وفي لفظ غير متأثل. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يخبر عن أبيه عمر أنه أصاب أرضا بخيبر، وخيبر هي مدينة معروفة مشهورة شمال المدينة، تبعد عن المدينة بقرابة 160 كيلو، وهي مدينة عامرة بالزراعة وبالسكان. هذه المدينة كانت مسكنا لليهود قبل أن يفتحها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أول عام 7 فتحها، ثم أقرهم على الزراعة والفلاحة حتى أخرجهم عمر في خلافته رضي الله عنه. ولهذا سيأتي معنا لعله في الدرس القادم أو الذي يليه حديث ابن عمر يختص بمعاملته عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر. عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر وزرع، هذا سيأتي معنا وهو في المساقاة. وجاء في مسند الإمام أحمد أن عمر قال: يا رسول الله، إني أريد أن أتصدق بمالي بثمغ. فقال العلماء أن هذه الأرض التي أوقفها عمر كان اسمها ثمغ، فاشتراها وأوقفها من أرض خيبر، وكانت نصيب أو كانت نصيبا مقدرا لعمر، يعني حازها عمر، وكانت قرابة 100 سهم كما جاء عند الحميدي في مسنده وعند الشافعي في كتابه الأم بإسناد صحيح أن ابن عمر قال: إن عمر ملك 100 سهم من خيبر اشتراها، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله. فقال: حبس الأصل. وماذا قال له؟ احبس الأصل وسبل الثمرة، احبس الأصل وسبل الثمرة. الوقف في اللغة بمعنى الحبس، إذا قيل وقف الشيء يعني إذا حبسه، وعند الفقهاء عند العلماء الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام لعمر كما في الحديث: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وفي رواية أحمد والنسائي: فاحبس أصلها وسبل الثمرة. إذن هذا هو الوقف، أن يحبس الأصل ويجعل المنفعة من هذا الأصل سبيلا. وبعضهم يعبر بالغلة، لأن المراد بالمنفعة هي الغلة الناتجة عن ذلك الأصل، والغلة هي الدخل. مثلا لو قال إنسان: منزلي هذا وقف لله تعالى، منزلي هذا وقف لله تعالى، فالمنزل الذي هو البيت هو الأصل، والمنفعة التي يجرها هذا الأصل كالسكنة وكالأجرة من هذه السكنة، سكنة الدار، هي المنفعة. إذن الغلة التي هي الدخل وهي المنفعة تكون من كراء الدار ومن الأجر أيضا ومن السكنة. فلو قال إنسان مثلا: إن هذه العمارة وقف للمساكين، فماذا يقصد وقف للمساكين؟ إما أن يسكن فيها المساكين، أو أن المنفعة التي تحصل وهي الأجرة من سكن الناس لهذه العمارة تصرف هذه الأجرة للمساكين على حسب ما يوقفه صاحبه. هذا الحديث دليل على صحة الوقف وعلى الحبس على جهات، يعني كما قال عمر، جهات قربة، كلها قربات. ماذا قال عمر؟ قال: فيقول ابن عمر: تصدق عمر في الفقراء، فقراء هم المحاويج، وفي القربى، القربى الذين هم الأقارب، وفي الرقاب، المقصود في الرقاب المماليك والأسارى والمكاتبين، كل ذلك في الرقاب، وفي سبيل الله في الجهاد، وابن السبيل هو الرجل المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل، حتى قد يكون غنيا في بلده، فلو كان له مال في بلده لكن لا يصل إليه انقطع به السبيل فهو ابن سبيل أيضا. والضيف، والضيف يعني من نزل بقوم، والمراد قراه يعني ضيافته. لا جناح على من وليها، الولي هنا المقصود به الناظر، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. الناظر الذي يقوم على هذا الوقف لا بأس أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا كذلك أذن له إذا كان محتاجا أن يأكل بالمعروف، أو أن يطعم أصدقاءه غير متمول فيه. هذا الحديث وهذا قول عمر: لا جناح على من وليها، دليل على أن الوقف لا بد له من ناظر يقوم عليه. فالواقف الذي يوقف وقفا يعين أحسن من يجد، فإذا احتاج هذا الناظر إلى الأكل بالمعروف لا بأس، لكن بشرط كما قال في الحديث: غير متمول فيه، يعني لا يكون أكله وطعامه على وجه التمول، يتخذ ملكا لنفسه، وغير متمول يعني لا يتخذ هذا أصلا، وفي لفظ: غير متأثل، وهو كذلك لا يتخذ هذا المال أصلا، وإنما يأكل بالمعروف. ولهذا لو أوقف المسلم مسجدا أو بئرا جاز له أن يستفيد من هذا المسجد فيصلي مع الناس، مع أنه هو الذي أوقفه. إذا أوقف كذلك بئرا له أن يشرب من هذا البئر، ولهذا عثمان رضي الله عنه أوقف بئر رومة واشتراها من صلب ماله، مع ذلك كان يجعل دلوه مع دلاء المسلمين كما جاء عند الترمذي في جامعه بإسناد حسن. فالوقف يشمل جميع أنواع الخير سواء كانت دينية أو دنيوية، من مساجد ومدارس ومعاهد وجامعات ومكتبات ومشفيات ومقابر ومؤسسات ومنازل وأربطة ومواقع خير، مواقع خيرية، كل ذلك الوقف يشمله. وعلى المسلم أن يتقي الله في الوقف، فلا يجعل وقفا يظلم فيه أناسا وهم أحق، لا سيما من يوقف على ذريته الذكور ولا يدخل الإناث، أو يخرج أولاد البنات بخلاف أولاد البنين، كل ذلك لا ينبغي. ولهذا جاء حديث، وفي الحقيقة فيه مقال وفيه ضعف، لكن فيه من الوعيد الشديد لمن حصل منه جور في وصيته أو في وقفه، والحديث في إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف، وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روي عنه: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة، إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ولهذا قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله. فعلى كل حال الوقف مشروع بالسنة ومشروع بالإجماع، فهذا الحديث الذي بين أيدينا هو الدليل على مشروعية الوقف من السنة. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهل أوقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن الحارث: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة، وأرضا تركها صدقة. وجاء في الصحيحين أيضا عندما ذكر خالد بن الوليد عليه الصلاة والسلام، ذكر أن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وفي رواية وأعتاده أو العتاد ما أعد أو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب، فقد جعل خالد رضي الله عنه ذلك تبرعا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أجمع العلماء على مشروعية الوقف، وقد ذكر الإجماع غير ما واحد من أهل العلم أن عامة أهل العلم على ذلك، وأن الصحابة من المهاجرين ومن الأنصار كانوا يوقفون في المدينة وفي غيرها. وقد ذكر أيضا النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، على وقف المساجد والسقايات. وقد يستدل أيضا على الوقف من القرآن، لأن الوقف صدقة فيدخل في عموم النصوص التي تحث على الصدقات، كقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والوقف هو أدوم الصدقات، لأن الأصل فيه البقاء، وهو تحبيس الأصل وبقاؤه مع تسبيل الثمرة والانتفاع بالغلة. وما زال الفقهاء يوصون النضار الذين يقومون على الأوقاف بالمحافظة عليها حتى يدوم أمرها ويثبت ويستمر ولا ينقطع. بقي الكلام حول مذهب أبي حنيفة، لأنه نجد أن المتقدمين من أصحابه ينقلون عنه أنه كان لا يجيز الوقف رحمه الله. ومن أشهر من نقل عنه هو تلميذه محمد بن الحسن، فقد نقل عنه أنه كان لا يجيز الوقف. والمتأخرون من الأحناف ينفون هذا، ينفون النقل عن أبي حنيفة كالسرخسي والكساني ومن كتب في فقه أبي حنيفة. فعلى كل حال هم يثبتون الوقف، لكنهم يصرحون بأن أبا حنيفة كان يراه غير لازم، لأن الوقف من أوقف شيئا فهو لازم. ما معنى لازم؟ أي معنى لا يرجع إلى ملكه، بخلاف مذهب أبي حنيفة، فقد أثبت أتباعه أنه يقول بالوقف لكنه كان يقول أنه غير لازم، بمعنى متى ما أراد إرجاع الوقف إلى ملكه أرجعه إلى ملكه، إما بحكم حاكم أو بماذا إلا في حالتين. نعم، أبو حنيفة كان يرى أنه يجوز له أن يرجع الوقف إلى ملكه فهو غير لازم، إلا في حالتين كان يجيز ذلك، يعني يرى أن الوقف لازم في حالتين فقط، إما بحكم الحاكم أو أنه يوقف ذلك بعد موته فيكون وصية وليس وقفا كحكمه كحكم الوصية. ولهذا حصلت مناظرة بين أبي يوسف وهو صاحب أبي حنيفة، لأنه كان يقول بقول أبي حنيفة مع الإمام مالك رحمه الله، فرجع أبو يوسف رجع، وكانت هذه المناظرة في مجلس الرشيد، كان أمير المؤمنين هارون الرشيد، فظهر مالك بالحجة وغلب أبا يوسف، فرجع أبو يوسف حتى قال لو بلغ أبا حنيفة ما بلغني لرجع. وذلكم أن الإمام مالك لما التقى به كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في كتابه مناقب الشافعي، ولأن الشافعي هو نفسه الذي يقص هذا الاجتماع، فيقول اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلموا في الوقوف وما يحبسه الناس، فقال أبو يوسف هذا باطل، فكان ينكر الوقف يقول هذا باطل، ثم استند إلى قول شريح، شريح القاضي، قال شريح جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس، يعني كلما كان محبوسا في الجاهلية جاء بإطلاقه، فبين له مالك وقال له إنما أطلق النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة، أما الوقف فقد أوقف عمر واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له حبس أصلها وسبل ثمرتها وقد أوقف فلان وفلان. فأعجب ذلك الخليفة، أعجبه قول مالك، فرجع أبو يوسف إلى قول مالك. أبو حنيفة ذكر أتباعه ومن ذهب إلى قوله أنه كان يستدل بحديث مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا حبس عن فرائض الله عز وجل، لا حبس عن فرائض الله. هذا الحديث رواه البيهقي ورواه قبله الدارقطني في سننه من حديث ابن عباس، وهو حديث لا يصح، حديث ضعيف، فهو من طريق ابن لهيعة يرويه عن أخيه عيسى بن لهيعة، وهما ضعيفان، فعبد الله بن لهيعة وعيسى بن لهيعة كلاهما ضعيفان، فبعضهم حكم عليه أيضا بأنه حديث موضوع كما صنع ذلك ابن حزم. إذن التبرعات هذه والوقف كانت غير معروفة في الجاهلية، كانوا لا يعرفونها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فبلغ هذه الأمة من شرع الله عز وجل الوقف لمصالح لا توجد في سائر الصدقات، لأن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيرا ويفنى هذا المال ويذهب، فتجد الفقراء ما زالوا محتاجين ويحتاجون مرة بعد مرة، ويجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين، فالوقف كان أنفع وأحسن للعامة، فهو محبوس للفقراء ولأبناء السبيل يتصرفون فيه كيف شاءوا، ويبقى هذا الأصل على ملك الواقف. إذن هذه من الحكمة. والوقف له أربعة أركان، الركن الأول هو العين الموقوفة التي أوقفها صاحبها، يعني مثلا كالمسجد أو كالمشفى، وثانيا الركن الثاني هو الصيغة، أن يصرح ويقول أوقفت هذا البيت، أوقفت هذا الأرض، أوقفت هذه الأرض، هذه الصيغة هي الركن الثاني من أركان الوقف. الركن الثالث هو الواقف الذي قام بهذا الخير وقام بهذا التبرع. الركن الرابع وهو الموقوف عليه هم الفقراء، هم المساكين الذين أوقف عليهم هذا الوقف. وقد أجمع العلماء على أن الوقف له صيغ صريحة، كأن يقول أوقفت هذا الشيء لله، أو حبست، أو سبلت. إذن لفظة الوقف ولفظة التحبيس ولفظة التسبيل كل ذلك من الألفاظ الصريحة في الوقف، كأن يقال حبست، سبلت، وقفت. وهناك ألفاظ هي كناية، فيسأل ويستفسر من صاحبها ماذا أردت، كأن يقول تصدقت وهو يريد الوقف، أو يقول أبدت وهو يريد الوقف، يريد أن يؤبد هذا المنزل وقفا لله. وهذا الوقف وأي وقف أيضا يشترط له شروط. فالشرط الأول أن يكون الواقف جائز التصرف رجلا عاقلا أو امرأة عاقلة، فأول الشروط هو العقل، وثاني الشروط هو البلوغ، وثالث الشروط هو الحرية، ورابع الشروط أن يكون مختارا، أي هذا الواقف. إذن الواقف هذه الشروط لا بد أن تتوفر فيه، أن يكون بالغا عاقلا حرا مختارا للوقف. فإذا قلنا أن يكون عاقلا خرج بذلك المجنون، فإذا أوقف فلا عبرة بوقفه، لأنه مناط التكليف وهو العقل غير موجود عنده. كذلك الصبي الصغير لا يحسن التصرف، وكذلك أن يكون حرا أي غير عبد، لأن العبد مملوك لسيده. والرابع أن يكون مختارا، ما يكون مكرها، إنما اختار أن يأتي بهذا الوقف أو أن يتعبد الله بهذا الخير. وهناك شروط تتعلق بالموقوف، بالموقوف نفسه. فالموقوف الذي سيوقفه هذا الرجل من شروطه أن يكون مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، يعني لا يصح أن يوقف ما لا يبقى، كالطعام مثلا والشراب، لا بد أن يوقف عينا ينتفع بها مع بقاء أصلها، كالأرض مثلا. أما ما لا يبقى أصله ولا ينتفع به إلا بإتلافه، كالطعام والشراب ونحوهما، لا يصح فيه الوقف. وإن بذل فهو صدقة، إن بذل الطعام والشراب فأكله الفقراء والمساكين هي صدقة، لا يقال وقف. وعلى هذا جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة كلهم على ذلك. وإن كان هناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمية خالف فيه الأئمة الأربعة، فهو رحمه الله كان يرى جواز الوقف على هذه الأشياء التي قد تتلف، يعني مثلا ضرب مثالا بزيت المصابيح الذي يوضع في المساجد، أو بالطيب والريحان الذي يوضع في المساجد، يقول لا بأس أن يكون هذا وقفا، خلافا للعلماء المتقدمين وجماهير أهل العلم بل أئمة الأربعة كلهم على أنه لا بد أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، كالأرض، كالبناء، كالمسجد. كذلك عند جماهير أهل العلم يشترطون في هذا الوقف أن يكون مما يصح بيعه ويجوز الانتفاع به، فكل ما صح بيعه صح وقفه، والشيء الذي لا يصح بيعه لا يصح وقفه، هكذا يقررون. يعني ضربوا مثالا مثلا بالكلب المعلم، الكلب لا يجوز بيعه وإن كان معلما، قالوا كذلك لا يجوز وقفه. فمثلا لو جاء رجل وقال أوقفت هذا الكلب لله حتى يصطاد مثلا، أو يأتي بالمجرمين، أو يكون مع الشرط، قال العلماء لا يجوز وقف هذه الأشياء ولا يقال لها وقف، فكل ما جاز بيعه صح وقفه. ثانيا من الشروط التي تتوفر في الموقوف أن يكون هذا الموقوف أيضا معلوما، لا يصح أن يوقف شيئا غير معلوم. يعني مثلا لو قال أوقفت بيتا من بيوتي، نقول له هذه فيها جهالة، ما هو هذا البيت، أين هو، حدده. فلا بد أن يكون معلوما محددا هذا الموقوف، لا ينفع أن يقول أوقفت جزءا من أرضي وما عين هذه الأرض. ولهذا قد يقول قائل أليس الإمام البخاري عليه رحمة الله قد بوب في الصحيح باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، هذا أشكل على بعضهم، قالوا كأن البخاري رحمه الله يختار أن الإنسان إذا أوقف وقفا ليس معلوما هذا الوقف أنه لا بأس، فهو جائز كما قال، لأننا قد اشترطنا هذا الشرط وقلنا أنه لا بد أن يكون الموقوف معلوما. ما يقول وقفت جزءا من أرضي وهو لم يحدد هذه الأرض ولا عين هذا الشيء الموقوف، لا ينفع ذلك. ولهذا العلماء انظروا ماذا حملوا قول البخاري عليه رحمة الله، منهم الحافظ ابن حجر في شرحه في فتح الباري قال وهو محمول، يعني قول البخاري عندما قال إذا أوقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، قال هو محمول على ما إذا كان الموقوف أو هذا المتصدق به مشهورا متميزا بحيث يؤمن أن يلتبس بغيره، وإلا فلا بد من التحديد اتفاقا. انظروا، فهو ينقل الإجماع، فلا بد من التحديد اتفاقا، يعني بهذا الشرط اتفق عليه الفقهاء أن يكون محددا الموقوف، لا بد أن يكون معلوما معينا محددا. الشرط الثالث أن يكون ملكا للواقف، لا يصلح أن يأتي ويوقف شيئا هو لا يملكه، هذا لا يجوز، فالواجب عليه أن يكون هذا الموقوف ملكا له. وهناك شروط في الجهة الموقوف عليها، لأننا ذكرنا شروط الواقف وهي أربعة، ثم ذكرنا شروط الموقوف وهي ثلاثة، والآن سنذكر شروط الجهة الموقوف عليها، يعني الذين سيستفيدون من هذا الوقف كالمساكين أو كالشيء الذي سأوقفه عليه هذا الأمر. ماذا سأوقفه؟ قد يوقف هذا على معصية، ولهذا من الشروط شروط الجهة الموقوف عليها أن يكون الوقف على بر، لا يكون على معصية، لأن المقصود به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا يجوز للمسلم أن يوقف أرضا، مثلا هذه الأرض يقول حتى تكون كنيسة أو تكون من معابد الكفار، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون على بر. ولهذا كالمساجد، القناطر، السقايات، كتب العلم، الأقارب، كل ذلك يجوز لأنها جهة بر، فلا يصح الوقف على معصية ككتب الزندقة والوقف على الأضرحة من أجل أن يصنع فيها الخرافات وكذلك يطاف حولها، يطوف حولها الناس أو يبخروها أو ينوروها، كل ذلك لا يجوز، لا بد أن يكون برا، لأن هذا من الإعانة على المعصية وعلى الشرك والكفر، كأن يوقف بيتا للخمر أو الحشيشة أو أن يوقف سلاحا لقتال المسلمين، كل ذلك لا يجوز، فمن شرطه أن يكون الوقف على بر. كذلك أن تكون الجهة الموقوف عليها يصح أن تتملك، لأن الوقف تمليك، فلا يصح على من لا يملك، لا يصح أن يقول هذا وقف على الميت الفلاني، هو ميت لا يستفيد من هذا الوقف، أو على حيوان أو على جني أو على شيطان أو على عبيد هم لا يستفيدون أو لا يملكون، لأن العبد مملوك لسيده، فلا يصح الوقف عليهم. كذلك من الشروط وهو الشرط الثالث ألا يعود الوقف على الواقف، كأن يوقف على نفسه، كأن يقول مثلا هذا الوقف وقف لي أنا على نفسي، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ يعني كأنه أوقف هذه الدار على نفسه، فالجمهور يرون بطلان ذلك، فهو ما أوقفها ولا استفاد منها الناس، وإن كان هناك طائفة من أهل العلم يرون جواز ذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد تناقل عنه الحنابلة في كتبهم أنه يجيز ذلك، أي أن يوقف الوقف على نفسه، فيقول هذا الوقف أنا أوقفه على نفسي، وهذا غير صحيح، فالذي عليه العلماء والأئمة الأربعة أنه لا يصح أن يوقف على نفسه. كذلك من الشروط، وهو الشرط الرابع، وهو كذلك الشرط الأخير من الشروط التي تكون على الجهة الموقوف عليها، أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة، يعني لا يوقف على رجل بعينه فيموت هذا الشخص فيتعطل هذا الوقف، فيتعطل هذا الوقف، إنما يوقف على جهة مستمرة، على وصف مثلا المساكين، فيبقى المساكين يستفيدون منه، كل من كان مسكينا استفاد، على الفقراء وهكذا. أما يقول فلان فقط بعينه فينقطع ويموت فلان، فقالوا هنا الوقف صار منقطعا فيتعطل هذا الوقف. ولهذا من هنا اختلف أيضا العلماء إذا أوقف وقفا ولم يحدد سبيله، يعني مثلا يقول أوقفت هذا المنزل لله، ما حدد، ما قال للفقراء أو قال للمساكين، فهل هذا الوقف صحيح؟ طائفة من أهل العلم يرونه صحيحا، وهو مذهب الحنابلة وكذلك قبلهم المالكية، يرون أنه إذا أطلق فلا بأس. لماذا؟ قالوا لأنه في الغالب يكون هناك عرف عند الناس قد تعارفوا عليه فيحمل عليه هذا الإطلاق، لأن العرف في الوقف، ما هو المقصود من الوقف؟ أليس القربة والبر؟ فإذا عين ذلك تعين، وإن لم يعين اكتفي بالعرف ورجع الناس إلى العرف، ما دام أنه وقف إذن يكون مصروفا في القربات وفي البر. وطائفة من أهل العلم ترى أنه لا يصح، وهو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، يرون أنه لا بد أن يحدد الوقف ويحدد سبيله، فيقول هذا على الفقراء، هذا على المساكين، هذا على بني فلان، هذا على ذريتي. قالوا إذا ما حدد فالوقف لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الوقف هو تمليك، وهو ما حدد هذا السبيل ولا حدد من الذي سنملكهم وسيستفيدون من هذا الوقف، فلا يصح مطلقا. والصحيح الذي يظهر أنه يصح، لو لم يذكر السبيل يصح، لأن معروف عند الفقهاء أن سبيل الوقف هو في الفقراء وفي المساكين وفي جهات القربات والبر، فما دام أنه أوقف وأخطأ حين لم يحدد السبيل، إلا أنه يكون وقفا شرعيا لا بأس في ذلك. ثم الوقف معروف أنه عقد لازم على قول جماهير العلماء، بمعنى متى ما أوقف لا يجوز له أن يرجع في هذا الوقف أو أن يرده إلى تصرفه وملكه، وما خالف في ذلك إلا أبا حنيفة، هو الذي خالف في ذلك، يرى أنه غير لازم، يراه كالعارية، كالعارية إذا أعرت إنسانا عارية متى ما أردت أن تردها رددتها، قال كذلك الوقف. واستدل بأثر جاء في سنن الدارقطني وهو لا يصح، فيه انقطاع وضعيف، وذلك أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن حائطي هذا صدقة، يعني بستاني، فقال له أو قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبواه، جاء أبواه يعني أبوي عبد الله بن زيد، فقالوا يا رسول الله كان قوام عيشنا، يعني هذا البستان نحن نأكل منه، فرده إلينا يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام رده عليهما، ثم ماتا فورثهما ابنهما بعدهما، يعني عبد الله بن زيد أخذه بالوراثة بعد أن رده النبي عليه الصلاة والسلام على أبويه. هذا ما استدل به أبو حنيفة على أن الوقف غير لازم، ومتى ما رده إلى ملكه جاز. هذا الأثر لا يصح، هو مرسل. لماذا؟ لأن عبد الله بن زيد توفي في خلافة عثمان، والراوي عنه وهو أبو بكر بن حزم ما أدركه، ولهذا الدارقطني نفسه لما ساق هذا الحديث في سننه أشار إلى هذا الانقطاع وقال إنه مرسل، يطلق المرسل ويريد به الانقطاع. وإذا عرفنا أنه عقد لازم، إذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الوقف ولا استرداده ولا أن يرجعه إلى ملكه أو يتصرف فيه، إنما يتصرف فيه الناظر بقدر المصلحة التي تؤدي حقوق هذا الوقف. ولهذا اختلف العلماء في بيع الوقف واستبداله إذا تعطل، لأن الأصل في الوقف أن تبقى عينه ويستمر نفعه كما أوقفه صاحبه، لكن معروف مع السنوات والزمن قد يتبدل الحال فتتعطل، قد تتعطل هذه المنافع، منافع الوقف، فلا يستفيد منه الناس، فهل يجوز بيعه؟ وقد يكون استبداله أنفع للموقوف عليه أو للجهة التي أوقفت عليه. ولهذا نقول الوقف إما أن يكون منقولا أو أن يكون عقارا، وقد يكون كذلك كل منهما قد تعطلت المنافع، ويرى القائمون عليه أنه لو استبدل لكان أصلح له. أما بالنسبة للوقف المنقول إذا تعطلت منافعه، فأكثر أهل العلم، عامة العلماء، عامة أهل العلم على جواز بيعه واستبداله. الأئمة الأربعة كلهم على هذا. إذا كان منقولا، يعني مثلا قد يقول قائل مثل ماذا المنقول؟ مثل كتب العلم، رجل أوقف كتبا قال هذه الكتب وقف لله سبحانه وتعالى على مكتبة كذا ومكتبة كذا، فإذا بهذه الكتب قد صارت بالية قديمة تمزقت لم ينتفع منها الناس، أو مثلا أوقف سيارة قال هذه السيارة وقف لطلبة العلم، لأناس، لمسجد، فتعطلت هذه السيارة وصارت مثلا قديمة لا يستفيد منها أهل الوقف. قالوا إن كان منقولا جاز بيعه واستبداله إذا تعطلت منافعه، لكن الخلاف في العقار الذي هو ليس منقولا إذا تعطلت منافعه، مثلا دار، أوقف دارا أو أوقف مسجدا فصار الناس لا يستفيدون من هذا المسجد أو هذا الدار، فهل يجوز بيع هذا العقار أو هذا الدار أو هذه الأرض التي عليها المسجد؟ العلماء يقولون إذا تعطلت منافعه بالكلية فيجيزون بيعه واستبداله بشيء آخر. لماذا؟ لأنه تعطلت منافعه لا ينتفع منه الناس. أما إذا لم تتعطل منافعه لكن رأى القائمون عليه أن المصلحة أيضا أن يستبدل، مع أنه ما تعطلت منافعه، باقي شيء من المنافع، ما زال الناس يستفيدون، لكن رأى القائمون عليه أنه لو استبدل مع كون منافعه، مع كون منافعه لم تتعطل، هل يجوز الاستبدال للمصلحة؟ فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، أن يستبدل الوقف مع كون المنافع لم تتعطل بالكلية. طائفة من أهل العلم يقولون يجوز الاستبدال للمصلحة، وهذا مذهب الحنفية وهو ما اختاره ابن تيمية رحمه الله. وطائفة أخرى من أهل العلم ترى أنه لا يجوز مطلقا ما دام أن المنافع لم تتعطل، يمنع من استبدال الوقف أو بيعه ما دامت منافعه لم تتعطل، ولو ظهرت مصلحة كذلك، ولو ظهرت مصلحة إنما نجيز البيع إذا تعطلت منافعه بالكلية. لماذا؟ قالوا لأنه في حديث عمر الذي مر معنا، حديث الباب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من بيع الوقف مطلقا قال لا يباع، قالوا وهذا منافعه ما زالت قائمة لم يتعطل بالكلية، فقالوا إذا لا يجوز بيعه ما دامت منافعه قائمة وإن كانت قليلة، وإن ظهرت أن المصلحة في تحويله وفي استبداله سيكون أكثر نفعا يقولوا لا، ما دام أن هناك منافع لا يجوز. الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية رأوا الجواز واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة لو أن قومك، لولا أن قومك، نعم يا عائشة لما خاطبها في مسألة هدم الكعبة، يا عائشة كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يهدم البيت وأن يبنيه على قواعد إسماعيل، فخشي عليه الصلاة والسلام من أنه تحصل مفسدة بسبب أن قريشا ومن أسلم منهم في عام الفتح كانوا حديث عهد بجاهلية، فقال لها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وبلغت به أساس إبراهيم. فقال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن الكعبة هي أفضل وقف على وجه الأرض، ومع ذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغيرها وأن يستبدلها، مع أنها ما تعطل منافعها، هي باقية. قالوا فهذا دليل على أن الواقف أو من كان مسؤولا على وقف ورأى أن هذا الوقف لو غير وبدل قد يكون تغييره إلى أحسن وستكون المصلحة في استبداله، قالوا لكان ذلك جائزا. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي من حداثة عهد قريش بالإسلام وإلا لاستبدل ذلك وهدم الكعبة وبناها، مع أنها كما ذكرنا لم يتعطل منافعها. وأكدوا ذلك ببناء المسجد، ففي زمن وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان المسجد مبنيا باللبن، وسقفه كان من الجريد، والعمد كانت خشب النخل. لما جاء أبو بكر قالوا ما زاد فيه شيئا، لما جاء عمر بناه على بنيانه باللبن والجريد وأعاد الأعمدة التي كانت من خشب غيرها وأعادها، وجاء عثمان وزاد أشياء، قالوا ها هم يغيرون في المسجد، مع ذلك ما تعطلت منافعه، لكنهم رأوا المصلحة في الزيادة، وهي كلها هذه أوقاف. فالذي يظهر والله أعلم أن القول باستبدال الوقف إذا رأى الناظر مصلحة في ذلك لا بأس إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث عمر، قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه فيه الكلام عن شراء الصدقة، فمعروف أن عمر تصدق بفرس، وهذا الفرس الذي تصدق به إنما تصدق به حتى يجاهد به صاحبه في سبيل الله، كأنه رأى رجلا يريد الجهاد فأعطاه هذا الفرس من أجل أن يجاهد به في سبيل الله، حتى إن العلماء ومنهم ابن سعد في كتابه الطبقات ذكر أن هذا الفرس كان لتميم الداري ثم أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه لعمر، فعمر أعطاه لهذا الرجل حتى يجاهد في سبيل الله، وقيل إن اسمه الورد، اسم هذا الفرس الورد. هذا الرجل جاهد به في سبيل الله
لكنه كما قال عمر فأضاعه الذي كان عنده، كأنه ترك القيام بخدمته وصار لا يقوم بإطعامه والإتيان بالعلف، فضعف هذا الفرس فصار لا يصلح للجهاد في سبيل الله، فأراد هذا صاحبه أن يبيعه لأنه صدق تملكها فجاز له أن يبيعها. فعمر رضي الله عنه لما رآه قد عرض للبيع أراد أن يشتري هذا الفرس وهو قد تصدق به، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك، فسمى شراءه الذي هو شراء للفرس رجوع في الصدقة، فقال لا تعد في صدقتك، مع أنه سيشتريه بماله، لأن الصدقة عندما يخرجها الرجل يخرجها وهو يريد ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص فكأنه آثر عرض الدنيا على الآخرة وصار راجعا في ذلك المقدار الذي قد سومح فيه. ولهذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، يعني حتى لو كان سعره زهيدا لا تفعل ذلك. هذا الحديث في ظاهره يدل على تحريم الرجوع في الصدقة، لأن الإنسان إذا أخرج الصدقة لا يعود فيها، لا في الصدقة ولا في الهبة، لأنه لما ذكر ونهاه قال فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي رواية العائد في صدقته، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العود في ذلك والرجوع شبهه بالكلب، وليس فقط بالكلب بل في الكلب وفي أخس أحواله وهو يتقيأ ما في بطنه ثم يعود أي الكلب فيأكل هذا القيء. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الراجع والعائد في هبته بهذه أو بهذا المنظر القبيح، تقبيحا له وتنفيرا منه. ولهذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، يعني لا ينبغي لنا أن نتصف بهذه الصفة الذميمة ونشابه أخس الحيوانات وهو الكلب وهو في أخس الأحوال أن يتقيأ ثم يعود في قيئه ويأكله، بخلاف لو تصدق بصدقة ثم رجعت إليه بالوراثة، هذا لا بأس، يجوز أن يأخذه أو أن يأخذ هذه الصدقة، فهنا يثبت أجره وتعود له صدقته، وهذا بالإجماع أن من تصدق بصدقة ثم ورثها بالوراثة أنها حلال. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة ابن الحصيب أن امرأة جاءت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله إني تصدقت على أمي بصدقة، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، يعني أمها ماتت بعد أن أخذت هذه الجارية، فهذه الجارية رجعت إلى هذه المرأة بالميراث وبالتركة، فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وجب أجرك وردها عليك الميراث، وجب أجرك وردها عليك الميراث. إذن عرفنا أنه لا يجوز شراء الصدقة بخلاف شراء ماذا؟ بخلاف إذا ردها الميراث. وهناك طائفة من أهل العلم أجازوا شراء الصدقة وهم قليل، يعني ذكروا عن الحسن البصري وعكرمة والأوزاعي قالوا لا بأس من شراء الصدقة، والصحيح أنه لا يجوز. وإن كان في الحقيقة جمهور أهل العلم على أنه يكره فقط شراء الصدقة، لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون بالكراهة مع أن الحديث صريح في النهي لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وثم شبه ذلك بالكلب يعود في قيئه؟ الجمهور قالوا بالكراهة لأمرين، الأمر الأول ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. إذا كان الرجل غنيا لا يجوز أن يأخذ الصدقة إلا في خمس حالات. ذكر من هذه الحالات: أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل اشتراها بماله. قالوا إذن هذا دليل على أنه يجوز للرجل أن يشتري الصدقة بماله فتحل له. وأما حديث عمر عندما نهاه إنما هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. والجواب عن ذلك أن هذا الحديث له معنى آخر، لأنه لا يقصد بهذا الحديث أن يشتري صدقته التي تصدق بها، وإنما المقصود أن يشتري صدقة من الصدقات ليس هو الذي تصدق بها. كأن يأتي رجل مثلا غني ويجد فقيرا معه شيء تصدق به عليه فيشتري منه هذه الصدقة، أما صاحب الصدقة نفسه يشتري صدقته التي تصدق بها فهذا لا يجوز، لقوله لعمر: لا تشتره ولا تعد في صدقتك. وأيضا الذي جعلهم يقولون بالكراهة أنه جاء في صحيح البخاري عند هذا الحديث نفسه حديث عمر، فقد جاء في بعض رواياته أن ابن عمر كان رضي الله عنه لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة، إلا جعله صدقة. ما معنى هذا؟ أي أن من فعل ابن عمر كان يفعل ذلك. ماذا يفعل؟ كان رضي الله عنه، والحديث في نفس القصة، يعني جاء عمر وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا تعد في صدقتك، في الرواية نفسها قال: فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. يعني كان ابن عمر إذا اتفق أنه اشترى شيئا مما تصدق به كان يشتريه ثم يتصدق به مرة ثانية. فقالوا إذن هذا دليل على أن النهي للكراهة. لماذا؟ لأن ابن عمر كان يشتري الصدقة التي يتصدق بها ثم يتصدق بها مرة ثانية. وعلى كل حال هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه، لعله يحمل على أنه فهم من النهي أنك إذا اشتريت الصدقة واستفدت منها أنت وتعاملت بها أو أرجعتها إلى بيتك، لأن ابن عمر ما كان يصنع ذلك، كان يتصدق فإذا وجد الصدقة تباع اشتراها ثم تصدق بها مرة أخرى، فهو كان يفعل ذلك من أجل أن يتصدق بها مرة أخرى. ففعل ابن عمر قد لا يعارض الحديث المرفوع، لأن الحديث المرفوع قال عمر: فأردت أن أشتريه فظننت أن يبيعه برخص، ثم استشار النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه عن ذلك. فابن عمر كان يصنع ذلك من أجل أن يتصدق به مرة ثانية. وعلى كل حال النص في ذلك واضح والنهي في ذلك صريح، فالإنسان إذا تصدق بشيء فعليه ألا يشتريه وقد تصدق به. هذا الحديث فيه نهي العائد في هبته كالعائد في قيئه، لعله إن شاء الله الأسبوع القادم، لأن الوقت قد داهمنا، سنتكلم متى تلزم الهبة، لأنه قد يقول قائل: متى يجوز للمسلم ألا يعود في هبته؟ الهبة هي عين يملكها الإنسان في حياته بلا عوض، وهي الهدية والعطية. في هذا الحديث العائد في هبته كالعائد في قيئه، فمتى تلزم الهبة ومتى لا يجوز للمرء أن يعود في هبته؟ وكذلك هل الأب مستثنى ويجوز له أن يرجع في هبته؟ هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن الهبة وأحكام الهبة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.